أنك تجتمع مع أخيك لله ولأجل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: صبر الإيمان الحب في الله والأخوة في الله. ولا شك أن قضية الأخوة والصحبة هي من أخطر القضايا، خاصة في هذا الزمان بل على مدار التاريخ. فالمرء على دين خليله، والمرأة على دين صديقتها، والفتاة على دين قرينتها، والشاب على دين صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. خطورة الصحبة والإخوة أن الصاحب ساحب، وأن الأخلاق تعطي، وأن الطبع سراق، وأن القرين بقرين، والطيور على أشكالها تقع، وكل شيء ينجذب إلى شبيه، وما تصاب اثنان وما تحاب اثنان وما تصاحب اثنان إلا بشيء بينهما أو يجمع بينهما. قال مالك بن دينار رحمه الله عليه: مررت يوما من الايام فاذا لحمامه تصاحب غراب، قلت سبحان الله كيف يجتمع الاعداء. غراب الامر عدو للحمامه، وكذا الحمامه لا تصاحب غراب. فكنت انظر اتامل واصبر عليهم. قال: فاذا الغراب يتحرك فوجدت رجله مخطوعه عرج، وإذا بالحمامة تحرك علمت ورأيت أنها عرجاء، كنت جمع بينهما المصيبة. فكذلك كل إنسان يبتلي له صاحب من يشبهه، لينبسط إلى من يشبهه. فلا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتضي. وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قال العلماء: إنما تم الائتلاف نتيجة الموافقة، وإنما تم الاختلاف نتيجة المشاكل. ولله ضر الخالق حينما اخذ هذا المعنى وكان اعمى له مغزى، فقيل له: كنتم تتصاحبان ولا تتفارقا، فما الذي فرق بينهم؟ قال: قلت لك اقول قولا فيه انصاف لم يكن من شكلي فافترقنا، والناس اشكال والاف. فما تصاحب اثنان مدة من الزمان إلا وافترق بعد ذلك إلا أنهم لم يتفقوا ولم يختلفا، ولكن تشكلا واختلفا. فهكذا يكون الحال. ولذلك لابد حينما تصاحب أن تكون للصاحب وأن يكون للصاحب وصفات، مش أي واحد تمشي معاه، ومش أي واحد تصاحب، ومش أي واحد تدخله بيته، ومش أي واحد تأكله من أكلك أو من طعامك، لأن الأصل أن الأخلاء أعداء، إلا أن الله عز وجل استثنى منهم صنف واحد من الناس، فقال جل وعلا: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم المواصفات في هذا الصاحب، فقال: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قيل لداود الطاهي: من أصاحب؟ قال: لا أصاحب إلا أهل التقوى، فإنهم زينة في الرخاء وعودة في البلاء. كذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا أردت أن تصحب الناس أو من الناس فاصحب أهل التقوى، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. والصاحب كما قلت لك لابد أن تكون فيه مواصفات خاصة. جمع هذه المواصفات قال أصحب من إذا خدمته صانك، ومن إذا صحبته زانك، ومن إذا قعد بك مؤونا مالك. قال أصحب من إذا رأى منك حسنة نشرها وأدعاه، وإذا رأى منك سيئة سترها ولم ينشرها. اصحب من إذا كنت صدق قولك، وإذا كنتما في أمر أمرك، وإذا قعد بك أمر نصر وعزاك وعزك وعصرك، يعني أيدك ونصرك. هكذا تكون هذه المواصفات في هذا الصحب. قال ابن أكثر: لما سمع الخليفة المأمون بن هارون الرشيد هذه المواصفات في هذه الوصية من علقمة العطاردي لابنه الآخر، فقال: وأين ذاك؟ يعني فينا الراجل أو فينا الصاحب اللي لنا هذه المواصفات دي؟ قولوا لي عليه وأين ذاك؟ قال له ابن أكثر: أتدري لما قال له ذلك؟ أنت عارف هو قال له المواصفات في هذا الصحب دي؟ قال: لا. قال: أراد ألا يصحب أحدا. أصلا مش موجود أصلا. اللي هو بيقول عليه ده الصاحب في المصطفى مش موجود أصلا. ولله الدر ابن الجوزي رحمة الله عليه حينما كان يقول: إذا أردت أن تبحث عن إخوان الصدق فابحث عنهم هناك في القبور. بل إذا أردت أن تبحث عن إخوان الصدق فابحث عنهم هناك في القبور. يعني ما صحبش حد؟ لا. قال بعض العلماء: الحكماء إذا أردت أن تصحب فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته مالك، وإذا رأى منك سيئة أخفاها وخبها، وإذا رأى منك حسنة نشرها، وإذا أمنته على سر حافظة. خدت بالك؟ ولذلك دايما يقول لي اخواني يقول لك السر الاثنين، يقول لك مين اللي قال لك كلام؟ يقول لك السر لو طلع بره الاثنين لو السر، من الذي قال لك ذلك؟ السر إذا خرج من نفسك لم يصبح سرا، لأن هذا الآخر الذي أنت أفشيت إليه سرك إذا أزعهم ونشرهم فلا تلومه بل اكتب الملام على نفسك. نفسك لن تستطع أن تتحمل أن تحتفظ بسرك أنت، فكيف تطلب من غيرك أن يحتفظ بسرك؟ يبقى ما فيش بمعنى من السر معناه بس. بل كم من أناس ماتوا ولم يعرف عنهم أحد شيئا. ليه؟ لأنهم احتفظوا بأسرارهم في نفوسهم ولم تخرج خارج نفوسهم، فماتوا ومعهم هذا الجنس المدفون الذي لا يعرف عنه احد شيئا الا الله عز وجل. يبقى يا جماعه قضيه الصحبه قضيه اختيارين. اصل الصاحب ساحب، اما ان يسحبك الى الجنه واما ان يسحبك الى النار، ملهاش حل تاني. وفي الاصل ان الانسان لابد يكون له اصحاب ولا بد ان يكون له اخوان. وانما سمي الانسان انسان لانه يانس بغيره، ولانه يختلف مع غيره او يختلف مع غيره، لكن في كل الحالات لا بد ان يكون له اصحاب واخوان واصدقاء، اما في الخير واما في الشر. ولذلك اشد الاشياء وقعا على الانسان اذا اردت ان تعاقبه عقوبه شديده يقول لك احبسه حبس انفرادي، حطه في انفرادي. ليه حطه في انفرادي؟ لأن الإنسان بطبعه يحب أن يأنس بالناس لأنه يحب الأنس، كذا يكون. وبعض الناس يحب الحبس الانفرادي. هذا من قوي الإيمان في قلبه وعلم ذلك كشيخ الإسلام في التنمية رحمه الله عليه. حينما كان يقول: إن حبسي خلوة، والله لما حبسوه في القلعة في دمشق قال: والله لو أنني أملك ملك هذه القلعة ذهبا لوزعته بما فعلوا بي، إن حبسي خلو وإن قتلي شهادة وإن سفري سياح، إن جنتي وبستاني في صدري فمن ينازعني فيهما لا أحد. رحمة الله عليه كان يقول: المأسور من أسره هواه، والمسجون من سجن قلبه عن الله، والمحمور من حبب قلبه عن الله. يبقى انت لابد لك الصبر، والصبر ليها اداب. يعني انت عشان تصحى بدل رغم او هو صبر، لازم في بعض الاداب المعينه التي يجب ان تتوفر في هذا الصبر، ولابد ان تكون له ايضا مواصفات. ليه؟ عشان ياخذ بيدك الى طاعه الله عز وجل والى مرضات الله والى جنه الله باذن الله عز وجل. ولذلك من اهميه الصحبه انك الصاحب هذا ينفعك في الدنيا وكذا في الاخره. الم تسمع الى قول الكفار واهل النار انهم كانوا يقولون: فما لنا من شافعين ولا صادق حميم؟ إذن الصحبة تنفع حتى وإن كان هذا الإنسان مقصرا فدخل النار بسبب بعض التقصير، فإن صاحب الصلاة ينفع في الأجر ويشفع فيه عند رب العالمين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ويشفع المؤمنون عند ربهم. فيقولون: يا ربنا إخواننا كانوا معنا يصلون ومعنا يركعون. فيقول الله عز وجل وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى: أخرجوا من تعرفوا منهم من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيدخلون هؤلاء ويخرجون أو يخرجون هؤلاء شفعوا فيه. طب كيف يعرفون مثقال الدينار في شكل القلب؟ الله عز وجل يعلمهم به. طب ازاي يعرفوه وهم قد اسودوا من كثره العذاب بلا ذنب الله، او لوجودهم في النار وهي سوداء مظلمه؟ ازاي يعرفوهم وسط اهل النار؟ الله عز وجل يعلمهم ذلك. فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم لا يسكتون بل يشفعون ويقولون: يا ربنا إخواننا. فيقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من دينار حتى يصل أمر مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون جمعا كثيرا بسبب الصحبة. لكن تخيل بقى لو هو صاحب بقى ناس نشاط، شوية شباب ضباب ومخدرات وحشيش ونسوان وافلام ومسرحيات ومواصل واقفين عليها طول الليل والنهار، وقاعدين الشيشه وقاعدين للبهار والدويات والطار والقمر، وقاعدين الافلام والمسلسلات والمسرحيات واكل الربا والسرقه والسخريه والاستهزاء والخوض في الاعراض الرجال والنساء، وكذا الوقوع في الناس والاعتداء على خلق الله عز وجل شتى انواع الاعتداءات، أو هي عايشة بالقرار والسفور والموضة والأزياد وهو عايش في الدنيا ولجمع الأموال من الحلال والحرام، ولا يرقب في مؤمن ولا مؤمنة بهم ولا ذمة ما جلس إلا لمتابعة الشيطان وسلك طريق الشيطان. واحد قاعد الأمنيات والكذبات ومات على هذه الحالة وجدت القرار من قبل السماء، تفتكر يعمل إيه؟ هيكون إيه المصير؟ المصير ان هو هيتبرع من صديقي يوم القيامه. دول لما شافوا ان اهل الايمان به يشفعوا في اصدقائهم اللي هم كانوا معاهم في المساجد كانوا بيرفعوا يصلوا، وان كانوا قد قصروا بعضهم ودخلوا النار، فهم يشفعوا فيهم ويخرجون من النار باذن الله ويخرجون من النار باذن الله عز وجل بشفاعه المؤمنين. فهم يتمنوا هنا ان يكون لهم شافعين يشفعون فيهم كما رفعوا ذلك الموقف. فلذلك بين الله عز وجل بقول سوره الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديقين. في الفرقان بين بقى المشهد، بين المشهد كيف تكون مصاحبه الاشرار وقرين الفساد عندنا قاعده النهارده تعجبك فيها كده وكذا، هل فعلا هيبداوا يعملوا نفس الكلام معايا يوم القيامه ولا هيتفرقوا؟ هل هناك رجل على اخره سينتمي لهذا الصديق صديق الشر والفساد وطريق الكلام لما يعود الشر وطريق الفساد؟ هل هو هذا الرجل سيكون عاقل فيأبى ويمتنع ان يمشي بنفس الطريق؟ ولا كل الناس هتمشي؟ دي مجموعه من الاسئله تحتاج الى تبيين والاجابه من خلال وقفات في القران الكريم مع كلام رب العالمين. لنرى هذا الصديق صديق الشر كيف انكسر مع صديق الشر، ونرى هذا الرجل العاقل الذي ابى وامتنع ان يسير في نفس الطريق الذي صار فيه طريق السوء والفساد والفساد، بل انه ركله لرجله وابتعد عنه فكانت له النجاه والفوز والفلاح. وده من خلال المشهد اللي احنا نشوفه في سوره الفرقان، والمشهد الاخر في سوره الصفات. هذا ما نلقي الكلام عليه غدا باذن رب الارض والسماوات، لنبين ذلك الامر بموضع هذه الصوره لتكون على بينه من تصالح ومن تصالح، وكذلك الاخت هذه من تصالح ومن تصالح، ومع من تجلس ومن تاكل ومن تمشي لابد ان تعرف ذلك جيدا حتى تكون على بينه من الامر. وما هي اداء الصحبه واداء القوه؟ نجيب على ذلك غدا باذن الله عز وجل. قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. نسال الله جل وعلا ان يتقبل منكم صالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، واعطنا قبلنا من النار في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليله المباركه يا رب العالمين. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اسالك لنا حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج شرنا وكرم دخلنا المكروبين، وانصر عبادك الموحدين بشفاء البقايا والبلدان يا رب العالمين. تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا الصدقه والجود والاحسان، تقبل منا الصبر والبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you. إليه ممكن أن يكون هذا الحج على من أرسل إليه أجمعين،
فقد أرسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة كما تقول في سورة سبأ. أرسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كما وقع ذلك في سورة الأحقاف والسورة الذين يستمعون القرآن فلما حضروا فأنصروا إن هؤلاء النفر الذين استمعوا القرآن وأمنوا به كما بين بعد ذلك الآيات في سورة الأحقاف. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل للإنس والجن لكن هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة؟ ليس هناك ثبت دليل على ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للملائكة. إذا هذه الكلمة كما قلنا ليس على الحقيقة فلابد أن تحدد فلابد أن تبدل هذه الكلمة إلى الأمر لكن فإذا أفادها شيء يقول بين به وبما انزل عليه من الكتاب والحكمه كل ما فيه صلاح عباد الصلاه من دينهم وغيره الى الله عز وجل بين بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما انزل عليه من الكتاب وهو القران الكريم والحكمه وهي السنه كل ما فيه صلاح عباد الصلاه اي كل ما يصلح هؤلاء العباد ومن صلح حال هؤلاء العباد أرسله الله عز وجل وأنزله الله عز وجل وبين ذلك ربنا عز وجل في الكتاب وفي القرآن وفي السنة وبين تذكره صلى الله عليه وسلم وصفات الأحوالين في دينهم وغيرهم أنهم لا بد أن يستقيموا ولكي يستقيموا عليهم أن يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال دينهم أنهم أخذوا الشهادة وأخذوا ذلك وعلمه صلى الله عليه وسلم كما قال سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وارضاه قال فهو يقول ان رسولكم هذا قد علمكم كل شيء قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراب يعني كيف تقضي حاجتك في ضربه من حتى الخراب وكما قال صعب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كذبان وغيرهم معلش قال ما من طرف في السماء إلا قد أتاه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى في أمور دينهم علمهم كيف يتعرفون على الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والقاعدة التي قعدها العلماء في قاعدة القواعد الأسماء والصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله عز وجل المساعدة فنحن نثبت أن هذا الاسم لله عز وجل هو المساعد سبحانه وتعالى وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء وبعض الصفات لله عز وجل فكذا نحن عز وجل فقد بين الله عز وجل للناس بما انزل في هذا الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل اليه في هذا الكتاب وكذا في سنته صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصلاه فقال صلوا كما رايتموني اصلي على الناس النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الحج فبين لهم صلى الله عليه وسلم حج فقال حجوا قال الا تحجوا وعلمهم ان الحج عرفه هو الركن الاساسي في الحج ثم علمهم كيف يحجون صلى الله عليه وسلم لذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم مفصله لما كان في القران ومقيده لما خطط القران وخصصت العبد القران بمعنى حين يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميت وهذا يحتج به طريقه القرانيين اللي هم بيقول لك ما تاخدش المقدس انما السنه فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا ما تاخدش ليه؟ انما تاخد القران لان القران كله متوافق وكله صحيح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه عن طريق جبريل عليه السلام وجبريل جاءه اولياء به من الله عز وجل. اذا لا ناخذ بالسنه بهذه الطريقه واضحه لك لابد انك تحتج بالكتاب وتحتج بالسنه. فالسنة المصيرة ترمي القرآن موضحة للآيات الكتاب والقرآن مخيرة للمفرد ومخصصة للمخصصة للعالم. حينما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة كان أي ميتة حرام، فنسأل السؤال هل تأكل السمك وهي حرام؟ أشرب السمك من أهل السمك كان السمك تأكل ميت ولا حي؟ يقول لك تأكل ميت، سنة تأكل حي إزاي؟ تأكل حي ولا ميت؟ ها؟ ميت تأكل ميت. إذا المنصر القرآن السمك حرام، بتأكل الكلب والطحال ولازم تأكل الكلب والطحالين الكلب والطحال دمي. والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم، فنص القرآن أنت تأكل حرام. نقول إن السنة جاءت وضحت ذلك وجاءت فقيدت هذا العالم إن كل الدم حرام وإن كل الميت حرام. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم من قال كما جاء عن عمر ومعروف وصحيح أن المعروف في كلام عمر لا حكم الرعب. فقال حرمت علينا فقال أحل لنا ميتتان وأحل لنا دمان، فأما الميتتان فالحوت والبراد وأما الدمان فالكبد والطحال. والحوت يطلق على السمك عامة، يطلق على السمك عامة. إذا هنا السمك حلال بنص السنة وليس نص القرآن، والكبد والطحال حلال بنص السنة وليس نص القرآن. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، انما رايته ايضا بامر من الله عز وجل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فهو ما يحب ولا يخاف من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. فهذا رد على امثال هؤلاء الرجال، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم بامثال هذه الفئه فقال يوشك ان يخفي عن الناس تماما رجل على هيئته. فيقول ما وجدنا في كتاب الله عز وجل من حلال احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم عقب صلى الله عليه وسلم بقوله الا اني اوتيت القران ومثله معه، يعني انا اوتيت القران وكذلك السنه اوتيتها من عند الله عز وجل وهو وحي من الله جل وعلا. لذلك افرح عن السنه وعن السنه في محكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من احوالنا ما يصلح هذا العباده واحوالنا، وكذلك الاستقامه على دين الله عز وجل. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل القبله بغلط او براءه او بول، كما ثبت ذلك عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغلط او بول، بل نستقبل القبلة ونستقبل بطاقة حملين. أو بل كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الناس أمور دينهم وكذا أمور دنياهم صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس كيف يتعاملون، فعلم كيف يكون القبلة حرام، وأن التعامل بالقبلة حرام وأنه كبير وأن الكبائر لا تجوز، وأن القبلة معتبر من أمثلة الشعوب فقط المدمر للأمم، وما تعانيه وما يعانيه العالم من أكثر أو بعد سنوات قلائل من الإنجاز والاقتصاد في جميع دول العالم التي تتعامل بالربا، وإن كان هذا واضح دليل في بعض الدول الآن، لكن سيزداد الأزمة أكثر وأكثر ما دام التعامل يكون بالربا والإصرار من أمثال هؤلاء أن يكون التعامل بالربا، فلا بد من عودة منصبطة إلى التعامل الاقتصادي الإسلامي، وهو فيه غنى وفيه عن التعامل بتهالي المحرمات التي انتشرت في كثير بل في اغلب دول العالم الان، وسبب ذلك الانهيار العالم بعد سنوات قليله. فيقول بين نبيه وبما انزل عليه من الكتب من الكتاب والحكمه كل ما فيه صلاح العباد واستقامه احوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحه. بين هنا الشيخ القضية العقائد الصحيحة، بين هنا المفهوم المخالفة أن هناك عقائد غير صحيحة. يبقى القضية هنا من العقائد الصحيحة، والعقيدة هي ذات من العقل أو ذات من العقل، والعقائد هي التي ينعقد عليها القلب ويتم عقيدة، وهي التي ينعقد عليها القلب. فإذا انعقد القلب انعقادا على هذه العقيدة عقيدة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة من الصعب أن تفك هذه العقدة. كثير جدا هناك من المبتدعة الذين عندهم اعتقاد غير صحيح أو اعتقاد فاسد، حينما تحاول معه شهور وسنين على أن يتخلى عن فكره أو عن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه، الأمر يتطلب منك جهد جديد، بل قد يصل به الحال إلى أنه يقتل حتى وإن كانت هذه العقيدة فاسدة، لأن قلبه قد انعقد عليه، أصبح معقول عليه. بل كما حصل الجهل بن صفوان الذي ادعى أن هذا القرآن هو ناقص، وأن الدهر ودعا ذلك أن الله عز وجل لا يتكلم، فالجهل من رأس طائفة الجنية. جهل بن صفوان كان من ضمن الاعتقاد عنده أنه ينفي عن الله عز وجل الصفات، فيقول أن الله عز وجل هو الرحمن يثبت الاسم ولكنه رحمن بغير رحمة، والله عز وجل عليم عنده علم لكن الله عز وجل عليم بغير علم، يبقى ينفي الصفات وينفي الصفات عن الله عز وجل، فيقول الله عز وجل قد يثبت الاسم ولكن ينفي الصفات، قدير بغير قدر ليس له قدر. فوقع فيما وقع فيه فكفر من العلماء، لذلك دفع الله عز وجل صحب الكلام فقال ان الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما، لم يكلم موسى تكليما، فادى به هذا الى تحريف اللفظ والى تحريف المعنى والاسمين عند العلماء. فما كان من الامير خالد بن يزيد القصري الا انه ضاق عليه، وكذا كان الجعد درهم من رأس النفوس الجميع، فإذا به في تضحى وكان رواية سموه ضعيف، وهي منتشرة أيضا في كثير من كتب العقيدة، لكن الواضح أن الاسم لديها ضعيف، حيث أنه صعب جودا على المنبر، وهذا طبعا لا يكون سنة الخطيب لم يكتب العلم 12 من يقول فشل كان كما صباح المسجد المعروفة في المصلى، وسمعت الخبر من الشيخ من الأسد وهو من العلمات من ربوع من مشاكل الحديث مع ذلك من مشاكل الحديث هكذا، هو يقول عن نفسه في الحديث بيته في الحديث قال له بص انا عايز كل حاجه عاليه كده فشل عاليه وانا هقطع عليها عشان اخطب فيها الناس. طبعا لما سمعت تمام
فهنا خالد بن
المسجد القصر لما لعب الجعد في درهم بدأ يتمادى فاستكانوا ثلاث ايام، عايز اقول لك ان ممكن هؤلاء الناس حتى وان كانت العقيده فاسده لكن قلب اخر عليه، قلب اخر اتفق معاه هو بدليل ان هو يرجع ممكن ما يرجعش، بل يقتل في سبيل التضحيه بهذا الاعتقاد حتى وان كان فاسد وان كان غير صحيح. وده اللي حدث طبعا وقت خالد بن يزيد القصر يخطب للناس ثم قال في هذه الخطبه: ايها الناس ضحوا تقبل الله حياكم فاني مضحي اليوم بالجعد بدرهم. قال ثم انا على المنبر فذبح جعد بدرهم تحت المنبر امام الناس في مصلى العيد. هكذا يكون حال اهل البدع هو يستدام وتقام عليه الحجه وفهم الحجه بعد ذلك يبدا ان لم يتب ويعني يقبل الموضوع عما يعتقد وعما يشعر في الناس يكون كذلك. هو فعل ذلك الخير بهذا الرجل الواحد. يقول قوة الأعمال القويمة، قول الأعمال الأعمال القويمة تشمل العبادات، الأعمال القويمة تشمل العبادات، وسيأتي الكلام عن العبادات وتعريف العبادة عند أهل العلم. قال تعالى كما قال الله عز وجل دينا قيم، دينا قيم. قال الأعمال القويمة والأخلاق القويمة. الأخلاق هي ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس. يبقى لابد أن تحسن أخلاقك ولابد أن تهندس أخلاقك. هتقول لي الإسلام بيتعود على كده، لا ممكن عايزينك تغير. بل عايزينك تغير. ما تفضلش على هذه الأخلاق التي تنثر منك الناس والتي تجعل الناس يبتعدون عنك، بل أصلا أن تكون أخلاقك حسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تسر الناس باموالكم ولكن تسر الناس باخلاقكم. وجاءت احاديث وايات كثيره تبين فضل الاخلاق الحسنه كيف يتخلق الانسان مع الناس حتى في النظر، حتى في النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في النظر وفي الابتسام وفي الكلام والكلمه الطيبه صدقه، وابتساماتك في وجه اخيك صدق. يبقى مش عايزين غلظه، يبقى اذا الغلظه تدخل للناس كما بين الله عز وجل في القران الكريم. يقول عبيده: التقيت في الكهف بن جبر رحمه الله عليه يوما من الايام فقلت له: ماذا يعني يفعل الانسان مع تقوى الله عز وجل؟ قال: بعد تقوى الله عز وجل ليس هناك افضل من اخ صالح يتودد اليك. قلت هذا امر يسير. قال: كيف تقول ذلك مجاهد؟ قال: قلت لعبيده: لا تقل ذلك، ان هذا امر عظيم الا تسمع الى قول الله عز وجل: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. قال عبيده: فعلمت ان المجاهد اعلم مني. شفت كلمة خلاص مكان تريح. بقى ايه يعني من الناس يحبوا بعض؟ سهله. ايه يعني من الناس يحبوا بعض؟ حفظ الشيطان سهله بس من قال الجزاء؟ اما قال لي اخويا الكلام هيجي النايم ده امر سهل. لا مش سهل يا عم، هذا السهل لولا ان الله عز وجل خلقك بهذه الاخلاق ويسر لك هذا الامر كان ايه اللي يحصل؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم تنظر الى العمر. والاصل في جمع الناس مش الاصل انت تنفذ الناس، الاصل ان انت تجمع الناس. يبقى الامر مش خلص حتى لو انت شايف الموضوع هو صحيح، خليك رقيق، خليك لين، خليك لين مع الوالد. وهذا هو المطلوب، ان احنا اصلا الناس زي عيالنا بتطلق يا جماعه والده، احنا غرض العيال ان هو مش احنا اللي نقول الليل ونبدا نقرا القران ونقطع عباده بس، لا ده الاصل اللي قلنا ان هو مدرسه تربويه. اصلا احنا ليه نتربى؟ انا مش متعود في ابننا معلش يعني انا ولا كنت الشيخ عبده مره يعني كبرت برضه كان ياخد علينا اكثر من كده يعني احنا شباب كان بيقولوا معانا انت اصلا عمال ما بتاكلش هتسيبوا المسجد سيبوا الكوخ تمشي كان بيتعمدوا مثلا في الحته وتشرب شاي مثلا هو اللي ضربه كان بيربينا عشان يعلمنا الاخلاق. كان مره يقول لنا الشاي ده بدون سكر يا اخوانا عايزين سكر سكر ايه؟ لا تشرب الشاي بيزن. يا جماعه احنا ما بنشربش السكر، متعودين في البيت نشرب السكر، لا ده تشربوا بيتزا. وفعلا الناس بتشربها، مش كل ده مش هو خلاص الواحد مش الكلام ده مش هو الغلط هو التربيه مره مره مرتين يوم ثلاثه نرفع عنك الشاي وانا عارف انك ما بتعرفش كده عشان الامر بعد كده انسان الحاجه موجوده خلاص مش موجوده انتهت مره ثانيه ينزل لك الاكل بالمال خالص ومره ينزل لك يكون شرايط وتاكل برضه كل ده انت مش هتاكل لان هو الغرض بيربي هو الغرض من مثل هذه اللقاءات ان انت بعد كده لما تروح البيت ما تفرقش يا معلم انت متعود على نظام معين لا ما تفرقش هتنام على السرير هتنام على الارض هتنام على الارض ما تفرقش مره خلاص الاكل فيه مال مش هتعمل مشاكل ما فيهوش مال حلو مالش اي حاجه وانت مش هقول لك ولله الحمد ولله ما حصل حاجه تيجي اصلا تقول لي يعني الشيء ده عايز سكر يعني السكر دي انتهت انتهى فانت تتربى على ذلك فلو قلت هذا الشيء انت تعودت في البيت على اشياء معينه لا في سنين انت غير انت غير انت غير مع مراعاه حاجه الناس انا اسف ان اقول لك هذا الكلام لان موقف حصل مع بعض في الصبح ان هو في الحمام بعد مده طويله هتقعد مده طويله يا عم لا ما تقعدش مده طويله اصل انت ما جربتش اللي احنا جربناه ما تزعلش منك يبقى حضرتك يعني لما حضرتك بقى الزنزانه بتاعتك ايه الحمام نقطة المية ده أمر وتلاقي فجأة كده بتضرب عليك الباب وأنت قمت من المنصب بتضحك وأنت عامل ليه بس في بلد هتخش في بلد هتخش وأنت ما أنتش شايف حاجة أصلا يعني أنت متغني ما أنتش شايف حاجة طب أنا أقول لك حاجة جميلة أوي من ضمن المواقف أقول لك عايز أقول لك إيه يعني المحن يعني مثل المنح خد بالك ربنا يغفر لنا ولا يغفرش واحد من أخواننا مش هذكر اسمه كان معانا في السلسلة هو فكانت الصابونه اللي انت حضرتك اصلا بتاخد الصابونه ممكن يعني مثلا معلش هي بتغسل الصابون لا يا حبيبي الصابونه كانت بتقسم علينا اربع تربع بس كده ماشي بتاع صغيره بتقسم اربع تربع ودي عضو لو انت بذلت بيها الخلايا وما طلعتش بتاع الصغير ربع بتاع خلايا خد بالك حضرتك يبقى حالتك لا يعلمها الا الله يرحمك الله عز وجل ويكفي المسألة فاخر يقول لي انا دخلت من ضمن المواقف البلد بيعتذر فبيقول انا بعدين قاعد مش عارف مش هسيبها مش عارف هسيبها اصلا الحاجه بتاعتي دي فانا بعملها بس على وصف السريه دي مده كبير نفسي بس حتى شعره ده يعني يجي صوت حتى يجي شويه فانا بعملها بروح الوضع سهلها ما تعرفش ايه اللي حصل قعدت اجيب ليلة ورا ظهري المهم لحقتها على الاخر خالص كده يقول الحمد لله الحمد لله ان انا لحقتها الحمد لله فاحنا بالله عز وجل الامر كويس ايه يعني هو بالظبط دي كلمه ما ينفعش حتى احط الميه على فتح مجال التنميه انت في نعمه فاحنا الغرض يا جماعه ان احنا نغير من جسمنا لان متعود على حاجه معينه مش هتنفع خلاص ده الكلام كل جسم من الميه وتمشي الصوره بسرعه سريعه وتخلص الكلام التغير حتى تعطي الفرصه لغيرك ولغيرك ولغيرك هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احدكم حتى يحب الاخير فاحنا بنبقى تحسين الاخلاق، ما تنفعش هذا الكلام، دي دروس احنا الحمد لله تعلمنا، عايزين دروس تعلمنا. لذلك حتى بعد كده القران عندك كل الدنيا دي نقطة داخل في الله، نقطة سهلة. جت جت ما جتش ما جتش، أمر عام جدا، بل يعني هي ليلة هي ليلة لكن أنت تسعى أنت إذا مرت عليك ساعة ومرت عليك وقت من الأوقات لم تخطيط في طاعة الله أو مرتبط بالله جل وعلا، هو ده اللي يسعدك. مرت عليك ساعة ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى، مرت عليك ساعة ما فتحتش فيها حتى مصحف وزارة مصر، مرت عليك ساعة ما عملتش أي عمل من أعمال الخير أو أعمال البر والمعروف من أي عمل بر، أي عمل صالح عملته هو اللي بتسأل عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمور الدنيا فرصة، أمور الدنيا فرصة مليئة، لذلك عايزين نرجع نتكلم تاني يا جماعة اليوم في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع المحبة والتوكل الإخوة تاني ويعرفوا بعض زي ما انت شفت كلام عمر رضي الله عنه اللي بيتكلم عن دروس القوه لما عمر بيقول لك هو امير المؤمنين وبلد هو امير المتخيل يعني راجع عنده مش شايف الدوله كلها يعني مش حاضر حتى اصلا ومع ذلك يقول لك ان لي الف اخ اعرف اسماءهم واسماء الابائين واين يسكنون اين يسكنون يعني انا عارف ان هم زمان مش اسمهم بس ده انا عارف اسمه واسم ابوه وساكن فين طب انت ليك ثلاث ايام مع اخوانك تعرف حد يعرف الاخوه كلها الاعلى المعتدله اسمائهم واسماء ابائهم مش هيقول له فين السر بلاش السر شوف العلماء بقى يعلقوا على كلام عمر يقول ايه ويقولون هو تعرف معرفة إيه؟ لا تعرف إيه؟ لما تروح سيارة يعني ثلاثة، فإذا لم تستطع مهجنة تأتيه تماما، بل تعرف كيف تصله، فإن تذهب لغيرك لأنك زرت هذا البيت، فهذا هو الحال. سيبقى لما كانوا في المدينة دخل أي واحد زي ما دخل مثلا أبو سفيان وجاء يزور مثلا النازل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم قاعدين كلهم بيقولوا هذا رجل غريب. رجل غريب، كل اللي قاعد يعمل هو رجل غريب. الرجل الغريب شعرته ان الرجل ده غريب. بل حتى قال عمر هذا ابو سفيان عبد الله. عزم على الشعر كان معاه؟ بلى كان معاه. فاذا كان يعرفه قال لك هذا فعلا كان يعني بعضهم بعض، يعني دخل واحد في المدينه كلها، دخل واحد غريب وبعد في فلان غريب مش المدينه. ده غريب هم ايه؟ يعرفوا بعض وان هم في علاقه قويه وثيقه في بلد. احنا النهارده للاسف نتجاهل. جارك ساكن مصاب ما تعرفش عنه حاجه. بل يمكن يقعد شهور وسنين انت ما تعرفش عنه حاجه ولا هو يعرف عنك حاجه. وما فكرش في مره حتى يجي حتى يتعرف عليك او يسلم عليك او حتى يقلب ويلقى عليك السلام. هو ده الذي قال هو الاعداء والاسلام منا هو الخصومه والنزاعات والشقاق والتخريب والقاعده اللي سبقوها دائما فرد كسر وفي العباد والرشد يقول لك احنا عايزين نعملها قبائل كده ونعملها محافظات ونكتر المحافظات كده ونكتر القبائل دي فرد كسر واعتز الشرع فعرف ان الاتحاد قوه. فلذلك يا شباب احنا نريد عكس ذلك. احنا نريد ان يرجع التلاعب ده بين المسلمين والمحبه ده وتسعى وتسعى عليه ويبقى في توازن في زراعه التعارف فيما بيننا او فيما بيننا جميعا. فيقول هنا الشيخ رحمه الله عليه والاخلاق الفاضله وهي الاداب العاليه قال العلماء والادب على ثلاثه اقسام ادب مع الله وادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وادب مع الناس ولكن الله عز وجل يتكلم عن الادب والاقسام. وقال قتاده صلى الله عليه وسلم ادب على المحجه في البيضاء والمحجه هنا معناها الطريق المحجه البيضاء هنا معناها الطريق والبيضاء السوداء هي طريق طريق قبيض طريق نيل يا اخي ما هذول الشرعيه الصلاه دي مش حاجه سليمه